بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجرس والطاغوت. كان الكلام في الوجوه المحتملة للجمع بين الطائفة التي تقول ببطلان صلاة من نسي التكبيرة وبصحة صلاة من نسي التكبيرة. ذكرنا من الوجوه 10 تقريبا، وهناك أكو وجوه محتملة أخرى ربما لم يكن بها قائل، لكن قد يمكن للفقيه أن يقول بها. نشير إلى وجه واحد منها ثم نذهب إلى مقتضى القاعدة في هذه الطوائف المتضاربة. من الوجوه المحتملة اللي هذا الوجه بحاجة إلى دقة، بحاجة إلى مراجعة، بحاجة إلى تحقيق أكثر، الآن نشير إلى هذا الوجه، أن نقول من المحتمل أن يكون كل من الطائفتين حكما واقعيا. الحكم بالبطلان حكم واقعي، والحكم بالصحة حكم واقعي. شلون يصير؟ الحكم بالبطلان وجوب إعادة الصلاة، الحكم بالصحة لا حاجة إلى إعادة الصلاة. كيف يمكن أن يكون حكمين واقعيين؟ يمكن تصور ذلك على أن أحدهما حكم واقعي أولي والآخر حكم واقعي ثانوي. يعني شنو؟ يعني مثلا شوفوا بالنسبة إلى الصلاة، الوضوء شرط في الصلاة، هذا حكم واقعي. التيمم أيضا شنو؟ شرط للصلاة، هذا أيضا شنو؟ حكم واقعي، لكن حكم واقعي ثانوي. هل هناك تضارب بين الأمرين؟ لا تضارب بين الأمرين. فإذا جاءت الرواية وقالت عليك بالوضوء للصلاة، وجاءت الرواية الأخرى قالت عليك بالتيمم للصلاة، كيف يكون الجمع بينهما؟ الوضوء للمختار والتيمم للمضطر، للمعذور يعني، مو هيك؟ لا تضارب بين الطائفتين، أحدهما يكون حكما واقعيا أوليا والثاني يكون حكما واقعيا ثانويا. هذه المعادلة كيف يمكن تطبيقها فيما نحن فيه؟ أحسنتم، هذا سؤال وجيه. نقول ربما يمكن أن يقال، ربما هذا مجرد احتمال فقهي، لا نجزم بهذا الاحتمال، المسألة بحاجة إلى تحقيق أكثر. إذا صار عندكم مجال حققوا، شوفوا هذا الاحتمال ممكن أن يقول به أحد، يلتزم به أحد أو لا. نقول من الممكن أن يكون الحكم بالبطلان في نسيان التكبيرة حكما واقعيا أوليا، والحكم بصحة الصلاة لمن نسي التكبيرة أيضا هو حكم واقعي لكن ثانوي لمصلحة التسهيل على العباد. لاحظت شلون؟ الله عز وجل أحيانا يجعل حكما ثم يرفع اليد عن للتسهيل على العباد، إما في مرحلة الإنشاء، وإما في مرحلة التنجس، إما في مرحلة المقتضي. تدرون مراحل الحكم متعددة، مثلا بالنسبة إلى السواك، أكو في السواك مقتضي للوجوب أم لا؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بشنو؟ بالسواك، يعني الأمر الوجودي وإلا الأمر الاستحبابي هو موجود. لذلك يقولون بأن السواك فيه مقتضي الوجوب، لكن في مرحلة الفعلية هذا الأمر الوجوبي لم يصدر رعاية لحال العباد. من نريد نقول ما نحن في مثل هذا؟ هذا مثال كان للتقريب فقط، بأن مراحل التكليف متعددة. فيما نحن فيه يمكن أن يقال بأن الطائفة الأولى التي تقول بالبطلان هذا حكم واقعي أولي، والطائفة الثانية التي تقول بالصحة، يعني صحة صلاة من نسي التكبيرة، هذا حكم واقعي أيضا لكن شنو؟ ثانوي، وبذلك لا يكون بينهما تعارض، فيجوز للفقيه أن يفتي وفق الحكم الأول ويجوز للفقيه أن يفتي وفق الحكم الثاني. هذا ما قد يعبر عنه بتزاحم الملاكات، ملاك الواقع، المصلحة الواقعية في البطلان، ملاك التسهيل في الصحة. وإذا هذا الاحتمال واحد قدر يثبته بالأدلة الشرعية، فكثير من التعارضات في الروايات ممكن حلها بهذا الوقت. شنو الإشكال في ذلك؟ بينه
هنا إشكال بين الحكم الواقعي والحكم الثاني ليس انسجام كما ينسجم الحكم الأولي والواقعي في الوضوء والتيمم، لأن بقي اثنين هما مقدمة.
ما عندنا دليل على ضرورة الانسجام.
الصحة والبطلان ليس بينهما انسجام.
منو قال لازم بين الحكم الأولي والثاني انسجام؟ بس التعارض يحتاج الى اسمين شروط. احنا لما نقول حكم اولي وثانوي معناته ماكو تعارض، قطعا تعارض ما موجود، بس نريد نشوف هذا الاحتمال وجيهون ام لا. تفضل.
بالنسبه الى الوضوء والتيمم، الحكم الثانوي يجي بعد سقوط الاضطراب، المكلف لا يبذل مال ادى، يعني
أي
مبتدئ يجي الحكم الثانوي لسبب رفع الاضطرار صار هو السهول، ولكن هنا الاضطرار ماكو، الشخص لا يقدر، يعني مرة واحدة يصلي بالصعوبة وبالثاني مرة ثانية صار مضطرا، ولكن على الأدلة مطلق كل مكلف يقضي لو ما يقضي. الثاني بالنسبة إلى الوضوء والتيمم، رفع الوضوء وخلى الشارع فيل الأخرى أسهل مكان، ولكن فيما نحن في فيل ثاني ماكو يعطي مصلحة الصلاة بدون أي فعل.
بس ماكو دليل على أن هذا الفرق فارق. إحنا شنو بينا؟ بينا الحكم الأولي الواقعي والحكم الثانوي الواقعي لمصلحة التسهيل، مو لأن الظرف اضطرار أو ليس باضطرار. إحنا مثال الوضوء اللي مثلناه كان مثالا في أصل الحكم الواقعي الأولي وأصل الحكم الواقعي الثانوي، مو في أن الخصوصيات في باب الوضوء نفس الخصوصيات فيما نحن فيه. هذا الإشكال اللي تتفضلوا أنتم تبينون أكو فروق بين مسألة الوضوء والتيمم وبين ما نحن فيه. صحيح أكو فروق، إحنا ما قلنا ما أكو فروق، هذه المسألة غير تلك المسألة، هذه الفروق ليست بفارق. شوفوا الوجه الأخير المذكور، أحدهما حكم واقعي أولي للمصلحة الواقعية، كما أن في الوضوء المصلحة الواقعية، هذا هو وجه الاشتراك. الحكم الثاني صحة الصلاة، حكم واقعي مو حكم ظاهري، حكم واقعي ثانوي لمصلحة التسهيل على العباد. يعني مثلا أفرضوا بالنسبة إلى الأوامر العرفية، ربما في دائرة يشترطون أن تأتي بهذه المستمسكات، هذا شرط لازم المستمسك يكون موجود في الإضبارة، بس أحيانا بما أنه يريد المدير يسهل على الناس يقول هذا الرقم من المستمسك مو شرط، شيلوه ما يخالف تسهيلا لكم. هذا شنو راح يكون؟ راح يكون مو ينافي الحكم الأول، وإنما لأجل التسهيل على المراجعين يستفيد من صلاحيته ويمشي الأمور. عرفت شلون؟ هذا كمثال فقط فيما نحن فيه. المسألة هذه الحكم الواقعي الأولي، الحكم الواقعي الثانوي، انتم بهذا اشكلوا، مو في الفرق بين الأمثلة. طبعا اكو بين الأمثلة فرق، اذا اشكال عندكم قولوا مثلا هذا الكلام يخالف القاعدة الأصولية الكذائية نقبل، هذا الكلام يخالف النص الوارد نقبل، احنا نريد نقول هذا الاحتمال للجمع بين الطائفتين شنو إشكاله؟ واضح شنو مقصودنا؟ هنا مسألتان، مسألة نسيت تكبيرة فقال عليه السلام عليه بإعادة الصلاة، هذا حكم واقعي أولي نظرا للمصلحة الواقعية. بعدين الإمام قال لشخص آخر أو لنفس الشخص مو مهم بالنتيجة، قال لا حاجة إلى إعادة الصلاة، هذا حكم واقعي ثانوي لمصلحة التسهيل. فرضوا أنتم أشكلتوا على هذا المبنى، قلتوا ما يصير حكمان واقعيان أولهما أولي وثانيهما ثانوي، ما يصير قبلنا. بس للإشكال اللي جناب السيد قال، للإشكال اللي جناب الشيخ قال مثلا، بالنتيجة نقول أحدهما حكم واقعي والآخر حكم ظاهر. معنى الإشكال يتبع، نقول أحدهما حكم ظاهري والآخر أيضا حكم ظاهري، أيضا الإشكال يرتفع. فهذا وجه دقيق جدا في معالجة الروايات المتعارضة، هذا الوجه إذا قدرنا نثبته. أنا ما صار عندي مجال اللي شوية أبحث عن أدلة ذلك وإشكالات ذلك، إذا أنتم قدرتوا تبحثون، إذا قدرنا هذا الوجه نثبته، فمشكلة كبيرة في باب تعارض الروايات راح تنحل، وربما نظرة الفقيه بالنسبة إلى الروايتين المتعارضتين علاجا راح يختلف. يصير بل ظاهريين تقبل، ظاهريين قد تقبل. احنا اعطيناكم وجوه محتملة، وجوه محتملة. شوفوا انتوا اذا عندكم مجال هذه القضية ابحثوها، اسألوا عن اساتذتكم، اذا قدرنا نعتبر هذا الوجه وجها وجيها فيبدو في انجاز علمي راح يكون زين. اتصور ان هذه القضية نكتفي بها بهذا المقدار حتى ننتقل الى البحث الاخر. إذا بعدين أكو سؤال أنا في خدمتكم. هذه القضية لم تكن مبلورة حتى عندي، تفاصيل القضية مو واضحة المعالم عندي، ولذلك ربما بعض الإشكالات اللي تستشكلوها إشكالاتكم في محلها، وإنما نحن طرحنا هذا الموضوع لكي تفكروا فيه. زين، إلى هنا بالنتيجة شنو سوينا؟ إحنا ذكرنا الطائفة الأولى التي تقول ببطلان الصلاة لمن نسي التكبير، الطائفة الثانية التي تقول بصحة الصلاة لمن نسي التكبير، كما تطرقنا إلى الروايات المفصلة على تفاصيلها. بعد هذه الطوائف المتضاربة، إذا واحد يريد يرجع للقواعد شنو مقتضى القاعدة؟ إذا قبلنا بالوجوه السابقة فجيد، هذه وجوه عشرة ذكرناها، إذا جنابكم الكريم قبلتم بها فجزاكم الله خير. أما بالنتيجة إذا واحد حار في الآن، أحيانا الفقيه يطمئن إلى رأي، أحيانا يحير لما جناب الشرائع يقول فيه تردد، يعني جنو فيه تردد، يعني بالنتيجة لم يقتنع بأحد الأدلة بمدلولها، لم يطمئن إلى مدلولها، يقول فيه تردد. الفقيه لمن يقول الأحوط وجوبا يعني شنو؟ مو الأحوط استحبابا، الأحوط وجوبا يعني فيه تردد، ولذلك يجوز لمقلده أن يقلد فقيها آخر. مقتضى القاعدة نريد نشوف شنو في تضارب هذه الروايات، روايات التكبيرة. المباني مختلفة. إن راقي رضوان الله عليه مبناه الجمع مهما أمكن بين المتعارضين أولى من الطرح مطلقا. مطلقا يعني سواء كان هناك مرجعون أو لم يكن مرجعون. هذا المبنى هو مبنى النراقي، لكن ربما لم يقبل به الكثير من علمائنا، منهم السيد الخوي لا يقبل بهذا المبنى. شوفوا، خلينا نقرأ مبنى النراقي. النراقي يقول: إن الترجيح إنما هو فيما إذا لم يمكن الجمع بين المتعارضين، عند ذلك يصل الأمر إلى الترجيح. أما إذا أمكن الجمع بين المتعارضين فلا يرجح. يعني هذه المرجحات، موافقة الكتاب، مخالفة العامة، الشهرة الروائية، الأعلمية، الأعدلية، الأحدثية، إلى غيرها إلى غيرها. وإذا أضفتم إلى ذلك المرجحات غير المنصوصة فتكون أكثر. هذه المرجحات إن راقي يقول هي مسبوقة بشنو؟ بإمكان الجمع. إذا ممكن الجمع بينهما لا يصل الأمر للترجيح. فيما نحن فيه إلى الجمع بين الطائفتين ممكن، ونحن ذكرنا هذه الوجوه السابقة، من أفضلها الحمل على الاستحباب. فبناء على مبنى النراقي، يعني إذا كنا نحن والشيخ النراقي، لما نشوف هذه الطائفة من الروايات المتعارضة مع تلك، لا نأتي إلى المرجحات، وإنما أولا نأتي إلى شنو؟ إلى وجوه الجمع. فلا بد من حمل روايات الإعادة على الاستحباب، اللي هذا مقتضى الجامع. هذا البحث احنا فصلناه، أن الفقهاء في أمثال هذه الروايات جمعوا بالحمل على الاستحباب. تذكرون مسألة نسيان الأذان والإقامة كيف جمع الفقهاء؟ بالحمل على الاستحباب. رواية تقول أعد صلاتك، قالوا أي استحبابا؟ لمن نسي الإقامة ما لم يركن، وبعضها مطلقة. في مسألة نزح البئر شنو قال الفقهاء؟ قالوا النزح بالدلاء المحددة مستحب، طبعا بشرط عدم التغير، مجرد الملاقات. ومسألة السعي متطهرا، السعي متطهرا هذا شنو؟ مستحب. إذا سعى من دون طهارة شنو؟ يعيد مستحبا. الرواية يعيد، لكن حملها الفقهاء على الاستحباب. زين، فإذا على مبنى الشيخ النراقي نأتي أولا إلى وجوه الجمع. هذا إذا كان المبنى هو الجمع مهما أمكن. أما إذا كان المبنى هو الترجيح حتى مع إمكان الجمع، طبعا بشرط أن لا يكون الجمع عرفيا. فإذ مر بين عام وخاص، الجمع العرفي هنا موجود، هنا لا يمكننا أن نرجح العام على الخاص أو الخاص على العام. ليش؟ لأن أكو جمع عرفي. إذا كان المبنى هو الترجيح مطلقة، مطلقة كتبوا أي حتى مع إمكان الجمع، لكن مشروط بشرط واحد، إن لم يكن الجمع عرفيا كما عليه الشيخ النائيني. المرزى النائيني يقول: الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح. ما عندنا دليل عليه، لا دليل على هذا الكلام. لاحظوا في أجود التقريرات المجلد 2 صفحة 512، مجلد 2 صفحة 512. ربما يقال، اللي ربما يقال هم يقال هم ربما، هذا تضعيف. يقول رضوان الله عليه: إن الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح، للنراقي قال به. هذا الكلام بظاهره مما لا يمكن المساعدة عليه، يعني لا دليل عليه، إذ مضافا إلى أنه لا دليل على لزوم هذا الجمع بهذا المعنى المعبر عنه بالجمع التبرعي، أنه لا يبقى مورد لأخبار العلاج. يقول هذه أخبار العلاج لازم يكون لها مورد لا لا. إذا جنابك كل رواية متعارضة في الطائفة الأولى مع الرواية المتعارضة الموجودة في الطائفة الثانية جمعت بينهما، فوين صارت روايات العلاج؟ وين صار الترجيح؟ لا يبقى مورد لشنو؟ للترجيح. فإذا أصلا الجمع مهما أمكن أولى من الطار، هذه القاعدة لم يقبل بها. المشكلة عند من لا يقبل بالجمع بين الطوائف ويقول الترجيح هو مقدم على الجمع. شنو المشكلة؟ المشكلة أنهم كما بينا سابقا حصروا الجمع بين أمرين، الجمع العرفي والجمع التبرعي. إذا كان الجمع عرفيا قالوا به، إذا كان الجمع شنو؟ غير عرفي. إذا كان الجمع غير عرفي قالوا فهو جمع تبرعي فلا يجوز. فنأتي إلى المرجعات. إحنا لما قسمنا الجمع إلى ثلاثة أقسام تذكرون، قلنا عندنا جمع عرفي وجمع شنو؟ علمي، وبعدين يجي الجمع التبرعي. هذه المشكلة تنحل، ونرى أنه يمكن الجمع بين كلام النراقي وبين كلام النائين حسب ما يقول جناب الشيخ. هنا العبارة شنو؟ يقول إذ مضافا إلى أنه لا دليل على لزوم هذا الجمع بهذا المعنى المعبر عنه بالجمع التبرعي. احنا نقول اذا لم يكن الجمع عرفيا قد يكون الجمع علميا، الجمع بين الروايتين على الحمل على الاستحباب، ترى هذا مو عرفي، هذا بيناه سابقا، لكن هذا جمع علمي. ليش الفقهاء بالنسبة الى السعي قالوا بان الروايات التي تشترط الوضوء والطهر في السعي وتقول بانه لا بد من اعادة السعي من دون طهر تحمل على الاستحباب، هذا جمع عرفي؟ هذا خمو جمع عرفي، وإنما شنو؟ هذا جمع علمي بحسب مقتضى مختلف الأدلة. فيما نحن فيه بالنتيجة احنا دا نتكلم عن المباني المختلفة. إذا كان المبنى هو الأخذ بالمرجحات شو نسوي هنا؟ مو الجمع. إذا المبنى هو الجمع قلنا مبنى الجمع يساوي الأخذ بشنو؟ بروايات الصحة وحمل روايات البطلان على الاستحباب. أما إذا كان المبنى هو الترجيح مطلقا حتى مع إمكان الجمع، فكيف نفعل؟ لازم نأتي إلى المرجحات. عندما تأتي إلى المرجحات في الطائفتين بل في الطوائف الثلاث، لأن إحنا عندنا طائفة مفصلة، نرى أن المرجحات تعارض أكو بينها، يعني بعض الطوائف توافق الكتاب، بعض الطوائف تخالف العامة. فعندئذ إذا المرجحات أصبحت متعارضة فش نسوي؟ إذا المرجحات أصبحت متعارضة لابد إما أن نقول بتساقط المرجحات أو بتساقط الطائفتين. إذا قلنا بتساقط المرجحات النتيجة يصير الاختيار بين شنو؟ بين الطائفتين. إذا قلنا بتساقط الطائفتين النتيجة شنو يصير؟ الرجوع إلى دليل آخر. هذا الفرق بينهما. إذا قلت بتساقط المرجحات يعني ماكو مرجح، فعلى بعض المباني التخير بين الطائفتين. إذا قلنا التخير بين الطائفتين، الفقيه يقدر يفتي بصحة الصلاة أم لا؟ يقدر. إحنا بالنتيجة نريد نشوف نقدر نفتي بصحة صلاة من نسي التكبير أو لا. هذا اللي يريد نثبته، اللي إذا ثبت ذلك معناه أن تكبيرة الإحرام ما معلوم تكون ركن، لأن الزيادة بها قلنا ما بيشكال، النقصان بهم حسب هذه الطائفة من الروايات شنو؟ ما بيها إشكال. فإطلاق الركن على تكبيرة الإحرام يكون فيه التأمل. شوفوا بناء على الترجيح، إذا كانت المرجحات متعارضة فإما تتساقط ونرجع إلى التخير بين الروايتين، وإما الروايات التي تقول بالصحة والروايات التي تقول بالبطلان لعدم وجوه مرجح ملزم هي تتساقط. السيد الخوئي في نفس مسألة ركنية التكبيرة يقول بتساقط الروايتين. إذن إما التخير نقول بين المرجحات، إما التخير بين الروايتين بناء على عدم تساقطهما. اللي التخير نتيجة جواز الفتوى بصحة الصلاة، هذه النتيجة المطلوبة. وبناء على التساقط، بناء على التساقط شو نسوي؟ إذا لا قدرنا نأخذ بروايات البطلان ولم نأخذ بروايات الصحة، إحنا دا نلخص المباحث السابقة بعنوان مقتضى القاعدة، شو نسوي؟ بلي؟ لا مو اشتغال، هذا الاشتغال فتوى السيد الخوئي لقاعدة الجزئية. احنا عندنا قبل الاشتغال قاعدة لا تعاد، على مبنى السيد الخوئي عند تعارض الروايتين الطائفتين فعندنا قاعدة الجزئية اللي هو معنى الاشتغال، يعني مدلول الاشتغال وإن كان فرق بين القاعدتين، فالصلاة تكون باطلة. بناء على ما ذكرناه عندنا حديث لا تعاد، حديث لا تعاد هي حاكمة على قاعدة الجزئية فالصلاة تكون صحيحة. فإذا حسب المباني المختلفة، إذا فقيه مبناه أن في التساقط المرجع حديث لا تعاد يقدر يفتي بصحة صلاة من نسي التشريع. ولذلك إذا واحد من الفقهاء أفتى بأن صلاة من نسي التكبير صلاة صحيحة، أكو إلى وجه علمي، مو واحد رأسا يقول هذا شنو، هذا مخالف لركنية التكبير زين، إلا ما خرج بالدليل. نعم مطلقا بلي بلي، لا تعاد الصلاة إلا من خمس. بعض كلمات الفقهاء اللي بعدين إن شاء الله نعطيكم الأوراق يصرح بأنه عند تساقط الطائفتين المرجع هو حديث لا تعاد، وبما أن التكبيرة ليست من الاستثناء تبقى في عموم المستثنى منه لا تعاد الصلاة، يعني من كل شيء. تفضل. إيه هذا أشرنا إليه، هذا كلامكم السيد الخوئي ذكره ويقول لا تعاد الصلاة لا تشمل إلا بعد شروعك في الصلاة. أي هذا أجبنا عليه، تذكرون؟ هذا كله. خلينا نشوف الآن المباني. المبنى الأول شنو كان؟ مبنى النراقي، الجمع مهما أمكن، الجمع يساوي إمكان الفتوى بصحة صلاة من نسي التكبيرة. المبنى الثاني الترجيح، للإشكال اللي احنا عندنا في المرجحات وتساقط المرجحات، اما نقول بالتخير بين الروايتين اما نقول بتساقط الروايتين مثلا، مع ذلك يمكن الفتوى بصحة صلاة من نسي التكبيرة بناء على التخير بينهما او بناء على الرجوع الى حديث لا تعاد. المبنى الثالث التخيير مطلقة حتى مع وجود المرجحات، اللي هذا مبنى من؟ مبنى صاحب الكفاية ومبنى الشيخ الكليني ومبنى السيد الشيرازي، ونحن نميل إلى هذا المبنى أيضا. طب على هذا بعد واضح، إذا جنابك مخير بين الطائفتين فيمكنك الفتوى بشنو؟ بصحة الصلاة، كما يمكنك الفتوى ببطلان الصلاة، يجوز الوجهان حتى إذا المرجحات موجودة، إلا إذا علمت بسقوط أحد الدليلين عن الحجية لارتكاز أو لإجماع أو ما أشبه. إحنا كلامنا في فرض تعارض الطائفتين، مو سقوط أحد الطائفتين عن الحجية، في فرض تعارض الطائفتين. فإذا كان المبنى التخيير، الأخوند الخراساني يجوز أن يفتي بصحة صلاة من نسي التكبيرة أم لا؟ يجوز، كما يجوز أن يفتي ببطلان الصلاة. لما رين نقول الفتوى بالبطلان خطأ، لا، هذا جائز وذاك أيضا جائز حسب المباني. زين، إذا كان المبنى التوقف شو يصير؟ المباني المختلفة بالنتيجة. إذا كان المبنى التوقف ورد علمهما إليهم عليهم السلام، هنا شو نسوي شيخنا؟ الأصل العملي هذاك دليل اجتهادي فوقاني شنو؟ الأصل العملي مع عدم وجود الدليل الاجتهادي. كلام الشيخ في جانب من المسألة صحيح، في صورة من صور المسألة. شوفوا إذا طائفة وطائفة تعارضا، مثلا أفرض طائفة قالت بأن ثمن العذرة سحت أجلكم الله، وطائفة قالت لا بأس ببيع العذر، فدمر أكو وجوه الجام، أكو مرجحات، أي شيء أكو ما يخالف حسب المباني، فدمر ماكو توقف، كنا توقف شنو يصير هنا؟ لا التوقف إذا أكو فد عام فوقاني، مثل أحل الله البيع، إذا أكو فد عام فوقاني لا يصل الأمر إلى أصل العملي. إذا ما عندنا دليل اجتهادي فوقاني نأتي إلى الأصل العملي، والأصل العملي في مثل هذه الموارد، لأن الشك في التكليف مو في المكلف به، يكون البراءة مو الاحتياط، قاعدة الاشتغال يعني الاحتياط لا تجري في مثل هذه الموارد. إذن إذا كان المبنى التوقف ورد علمهما يعني علم الطائفتين إليهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، فلا بد حينئذ من الرجوع إلى الدليل الاجتهادي الفوقاني، أو إذا قاعدة فقهية عامة. إذا ماكو يأتي الدور إلى الأصول العملية فيما نحن فيه مع التوقف في الطائفتين. عندنا حديث لا تعاد، حديث لا تعاد نسيان التكبيرة في المستثنى أم في المستثنى منه؟ سؤال، في أيهما؟ في المستثنى منه. المستثنى يحتاج إلى إعادة إلا من خمس، هو مو من ضمن الخمس، فشنو؟ فتبقى في عموم المستثنى منه النتيجة التكبيرة غير. شوفوا بالنسبة إلى إشكال الإجماع، أكبر إشكال على ما بيناه من احتمال الفتوى بصحة صلاة من نسي التكبيرة على رغم هذه الروايات الموجودة الصحيحة والصريحة في دلالتها، أكبر إشكال شنو؟ هو الإجماع. وقد صرح عدد من الفقهاء أنه لولا الإجماع لأفتينا بصحة صلاة من نسي التكبيرة. هذا الإشكال هو أكبر إشكال وارد على الموضوع، اللي إن شاء الله نخصص له بحثاً. إذا قدرنا نعالج الإجماع فبالإمكان الفتوى بصحة الصلاة، أما إذا ما قدرنا نعالج الإجماع فلا بد من الفتوى ببطلان الصلاة. السيد الخوئي في خصوص هذه المسألة يقول هذا الإجماع مو حجة لأنه مدركيون، يصرح بذلك. ولذلك السيد الخوئي قال ببطلان الصلاة مو لأجل الإجماع، مو لأجل الطائفة التي قالت بالبطلان، بل لأجل الجزء المركب، قاعدة الجزء المركب من هذا الباب قال الصلاة باطلة. سيأتي البحث عن الإجماع، خلي نلملم البحث. بالنتيجة مولانا الكريم إذا صار المبنى التوقف، التوقف نتيجته الرجوع إما إلى دليل اجتهادي فوقاني، وإما إلى الأصول العملية. إذا واحد ما قبل بالدليل الاجتهادي مثل جناب الشيخ يقول لا تعاد، لا تشمل هذه الموارد، ما يخالف. نأتي إلى الأصل العملي، الأصل العملي شنو؟ الاشتغال عن البراءة. هنا ليش البراءة مع أنه اشتغلت ذمته بالصلاة قطعا؟ ليش البراءة؟ من يقدر يقول ليش نأخذ بالبراءة مو بالاحتياط؟ البراءة لأنه نشك في أن التكبيرة حتى مع النسيان شرط أم لا، الإعادة شيء زائل يصير. يعني شوفوا التكبيرة في الصورة العادية اللي هو الاختيار والعلم هذا شرط، أما أكثر من ذلك هل التكبيرة شرط مطلقة حتى في صورة النسيان؟ هذا يحتاج إلى إثبات. ربما يقال بذلك ها من ردنا في ذلك، بس بالنتيجة الأصول العملية تكون إما البراءة بناء على نفي الزائد، الزائد شنو هو؟ القضاء زائد، الأمر بالإعادة أمر زائد، أو باعتبار أننا نشك في زيادة هذا الشرط ولو في صورة النسيان، فالأصل عدم ذلك. إذا واحد قال لا عمومات لا صلاة إلا بتكبيرة الإحرام يعني مطلقة يعني سواء نسيان أو جهل أو مثلا ما أشبه ويمكنه هنا أن يقول بشنو بالاحتياط. هذا خلاصة الكلام بالنسبة إلى الطوائف المختلفة وكيفية علاجها بناء على العلاج وما يقتضيه المبنى الأصولي أو مختلف المباني الأصولية سواء في الرجحان أو التوقف أو التخيير أو ما أشبه. يبقى إشكال الإجماع إن شاء الله إلى البحث القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.